إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو كان في سبيل الرد على الذين ذموا الدنيا بإطلاق، فبين أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق، إنما يذم فيها فعل الجاهل والعاصي. أما ما خلقه الله تبارك وتعالى للناس ليستعينوا به على عبادته تبارك وتعالى، فإن المرء لو استعمله على الوجه المشروع كان ممدوحا لا مذموما، إذ أن الله عز وجل أذن له في استعماله. وذكر أشياء ضرورية لا يستغني المرء عنها، فذكر المال وذكر النكاح، وتكلمنا عن هذين في ما سبق. واليوم نتكلم عن المحور الثالث الذي اختاره ابن الجوزي، وهو من الدنيا للدلالة على أنه لا يذم، بل التقعر في تركه هو المذموم، كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى بعد ذلك. فقال رحمه الله تعالى: وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل. طبعا هو ابن الجوزي يكرر لفظ الخدمة، وأنا أتحاشى، إنما أقول لعبادة الله عز وجل، للفظ الخدمة برضو فيه نظر ولم يجري على لسان أحد من السلف فيما أعلم. فإذا أنا وجدت لفظة الخدمة أنا سأبدلها إلى لفظة العبادة. وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لعبادة الله عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. ويقصد بالناقة هنا البدن، لأن البدن هو الذي يحمل الروح، والبدن مطية الآدمي في حياته، حتى إذا مات دخلت الروح في بدن آخر يناسب الخلود، إما الخلود في الجنة نسأل الله غنمها، أو في النار نسأل الله عز وجل أن يجنبنا غرمها. فالبدن مطية الروح، هذه الروح يركبها تركب هذا البدن في مدة الحياة الدنيا، ولذلك إذا مات فنيت هذه المطية، ثم تبدل الأجساد بأجساد أخرى. فهذه الناقة التي تحمل روحك، أو هذه المطية التي تحمل روحك، حق عليك أن تكرمها لتحمل هذه الروح. وفي زمان اختفاء سفيان الثوري رحمه الله كان يختفي بين الناس حول الكعبة، فأخته علمت أن بعض تلاميذه وهو أبو شهاب الحناط ذاهب إلى مكة، فأعطته طعاما، أعطته سويقا وسمنا وكعكا. قال: فبحثت عن سفيان وكان مختفيا في الناس، فلما ألقيت عليه السلام ما رد علي، ليه؟ خايف يبقى عيب، يعني يخشى ان يكون جاسوسا يعني، وهو هربان تايه في الناس. فلما قال له انا جئتك من عند اختك بزاد، قال فهب، وقال قرب هذا بسرعه، قال فاكل اكلا جيدا، ثم قام الى الفجر، قام يصلي يعني الى الفجر. قال ثم التفت الي وقال كد الحمار، قال له اعلف الحمار ثم كده. اكله وشغل، ده مثل يعني ضربه سفيان، كد قال اعلف الحمار ثم كده، يعني ان هو الذي منعه من القيام الجوع، عايز يفوق لكن من شدة الجوع يعني بدنه أو قدماه لا تحملان. في بقى الإنسان الذي يفهم لماذا خلق لا يجوز له أن يعذب هذه المطية ولا أن يقلل من قوتها، لأنها هي التي تحمل الروح. وأعظم الناس عذابا من رزق همة عالية مع بدن ضعيف، عايز يعمل كل حاجة لكن بدنه لا يساعده. وكانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب. وهذا الأثر لحفصة رحمها الله قرأته قديما يعني في إبان عهدي للطلب، يعني ما أحسست بهذه الكلمة إلا بعدما شفنا وكبرنا وعجز المرء أن يوفي ما يريده من العلم. أحيانا كان مثلا الإنسان ينشط فأظل مثلا أكثر من 15 ساعة لا أكل ولا أمل ولا أشعر إطلاقا أنني جالس على الكرسي ولا أنني تعبان. يعني حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أنا أذكر أنني لما خرجته في بذل الإحسان الجزء الثاني في من بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، هذا الحديث طال بحثي فيه أكثر من 10 أيام، وخرجت في النهاية بجزء كبير يعني يقارب 70 صفحة من طرق هذا الحديث والعلل بتاعت هذه الطرق ومناقشة أهل العلم فيه وبسط وما شعرت هذا الحديث بالذات، يعني أنا أذكره مع حديث القلتين ومع حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فأقول له دع لي دع لي. دي 3 أحاديث مرت بي في كتاب بذل الإحسان مع حديث لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، 4 أحاديث. أذكر أن كل حديث أقل حديث ده أخذ حوالي 5 أيام أو 4 أيام. ليه؟ كان فيه همة وكان أيضا فيه صحة أنك أنت تستطيع أن تقف أكثر من 10 ساعات تقف، لأن طالب العلم الذي يعمل في التحقيق والتحرير وليس في النقل بيبقى شغال زي العتال، ممكن يشيله في الليلة 2-3 كيلو اللي هي مسافة الغرفة أو مسافة المسكن اللي هو مخصصه للمكتبة، رايح جاي رايح جاي، أنا افترض أنه 4 متر مثلا، بتفضل لمدة 10 ساعات أو يعني طول الليل رايح جاي رايح جاي، تشيل الكتب وتجيبها في قطاع المسجد تلاقي الكتب قد كده، تاخد اللي أنت عايزه منها وبعدين تقوم حاطط كتب على الأرفف تاني وتجيب كتب تاني، شغال عتال في غصة قد كده ووشك مش باين من الغصة شغال رايح جاي رايح جاي، ده اللي هو ايه الذي يعمل بالتحرير. طبعا هناك فرق بين تحرير العلم وبين النقل، انما يعرف قدر المرء بتحرير مواضع الخلاف، كما قال الشافعي رحمه الله انما العلم هو معرفة اختلاف الناس، عارف القول ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وفي الاخر ما هو الصواب من ذلك كله، هذا هو العلم. لكن لما بتضعف منة الطالب اللي هو لم يذاكر وقلت مرحلة الخمول، مرحلة الخمول هي مرحلة الطلب،
ما فيش حد عارفه. لما بيطلع من الباب ما فيش حد لا بينتظر ولا حد بيقول له عندي مشكله ولا حد بيقول له هات علاج ولا حد بيقول له انا عايز اسالك سؤال ولا كلام. ما فيش حد ليه لا يفطن ولا لسه مش لسه لم يبرز. فمستريح يصلي في الجماعه ممكن مش حد يقول له سلام عليكم كمان. ويطلع من المسجد هادئ ورايق وتمام. انا بحسدهم والله لما اشوف كده بحسدهم على اللي هم فيه. فمرحله الخمول ممكن تبقى مرحله قصيره في حياه الطالب. وبعدين دخل في اتوني العمل مطلوب بقى منه محاضره هنا ومحاضره هناك وبتاع وثلاث محاضرات في اليوم وعمال يلف في البلاد عشان يدي خطبه الجمعه وعشان يدي درس وعشان يدي بتاع. ما لحقش يتهنى بمرحله الخمول فما عندوش علم. هو دوبك اخذ ايه؟ اخذ شويه كده من العلم. فلما يتصدر للتاليف ما عندوش هيحرر ايه بقى ان شاء الله؟ ما هو ما عندوش مدرسه في الاصول ولا استطاع من الاصول ولا لحق يعمل حاجه. ومطلوب منه كتب بقى خلاص. ما هو بقى شيخ ويروح كل مكان وبتاع فلازم ابقى مؤلف. حتى لو انت قلت له اشتغل مصحح في دار نشر مصحح مصحح بتاعي انا مؤلف. مع ان لم يكن يتصدر لتصحيح الكتب الا افذاذ العلماء. لان مين اللي يعرف غلط المؤلف الا واحد عالم علمه اعلى من المؤلف؟ كان الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني هذا الامام الذي لا يعرف قدره الا من درس الحديث كان مصححا للكتب في حيدر اباد في الهند. وهو اللي طلع لنا تاريخ الكبير للبخاري، طلع لنا الجفر التعديل ابن ابي حاتم، طلع لنا جزء من سنن البيهقي لحد الجزء الرابع اظن. وطلع كتاب الكفايه في علوم الروايه، طلع الاكمال لابن ماكوله، طلع الانساب للسمعاني، طلع تاريخ جرجان لحمزه السهمي. طلع كتب كل كتاب سبيك الذهب، ده غير بقى التنكيل، كتاب التنكيل ده جوهره. جوهره، الكتاب ده انا نسخته لنفسي لما كنت فقيرا ما عنديش فلوس، نسخت هذا الكتاب لنفسي، زي الكتاب ده احفظ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل. كتاب جوهره، او ده كان مصحح. النهارده بقى لما هان العلم اللي بيصحح كتبي كان في بيروت انذاك لما كنت بطبع كتبي في بيروت شويه بنات. بنات، ليه؟ عشان العمالة المرتب البنات صغير. قليل. فيجي لي الكتاب في تجارب الطبع فيه العجر والبجر اللي انا برضه كانت موجوده فيه. يا عم انت ما تطلعش كتير بقول له معلش اصل البنات ما خدش بالك. بنات ايه بقى؟ البنات اللي هم مصححات وبتاع. انا بنات تصحح كتب الحديث واسامي رواه الحديث. ما انا بقول لك العمليه. فتقول له ان شاء الله مصحح يقول لك لا مصحح ليه ده انا مؤلف على سن ورمح. طب يا مؤلف وريني الكتاب بتاعك. يوم داخل ما عايز يقلب في خلال اسبوع يكون اشتغل له كتاب ولا حاجه عشان برضه ايه؟ يجيب قرشين عشان يستعين بهم على الحياه. يجيب لك بقى من كتب الناس. ودلوقتي مكنه التصوير بقت مبذوله. كان زمان لما يقول قال ابن القيم اهي العشر ورقات من ابن القيم كتير ايده هتوجعه مش فاضي عايز يدخل في مؤلف ثاني لان تعاقد بقى مع الدار دي والدار دي والدار دي. خلاص يبقى المؤلف قص والزق بقى. قال ابن القيم يقص ابن القيم ويلزق يقص ويلزق. قال ابن تيميه قال ابن حجر قال السيوطي قال واذا به طلع في خلال مثلا اسبوع ولا حاجه طلع له كتاب بتاع 160 صفحه. ويظن ان طالما اسمه نزل في الاسواق وبقى موجود على الارصفه انه خلاص بقى ايه تعاظم في نفسه. لا العلم ليس هكذا. انما العلم هو التحرير انك انت تحرر مواضع النزاع. فنرجع الى ما كان ابن الجوزي يقوله. يبقى الانسان العاقل هو الذي يكرم هذا البدن. فطول ما انت عندك صحة طول ما انت بتخدم العلم وبتخدم الدعوة. فما يجيش واحد بقى يقلل من اكله ومن شربه بحيث انه كما ذكر ابن الجوزي رجل كان يصلي قاعدا بسبب ايه؟ عمال مش عايز ياكل. ايه فايدة تصلي قاعدا؟ ازاي تصلي قاعدا وانت قادر على القيام؟ بتبقى الصلاة باطلة. لكن ده جاهل مش عايز حاجة. لو انه مشى على قانون الفقهاء لعلم ان ترك الاكل في هذه الحاله اثم وانه لا يمدح به بل يذم. فيبقى الكلام حفصه بنت سيرين يوضع بقى امامكم. يعني الشباب يعرف ان مرحله الشباب دي اعظم وافضل المراحل اللي الطالب يبذل فيها حشاشه نفسه في سبيل طلب العلم. خلاصه الكلام ان هذا البدن امانه حملك الله عز وجل حفظها فاحفظها لتتم لك عبادة الله تبارك وتعالى. وإنما تجوع نفسك والكلام ده. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذه مسألة أن يعنيك بالعزم، نزل لك الرخص كمان. ليه نزل الرخص؟ ليضع عنك العذاب، لأن تعذيب البشر ليس مرادا، إنما المراد أنه إذا لابس العمل مشقة اصبر على المشقة، لكن ما تعذبش نفسك ابتداء. لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيقول ابن الجوزي: حق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد، بمعنى أنه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. وكان بعض الناس الأذكياء كان لما مراته تطبخ له أكله ويكون الطبيخ مش مظبوط، يقول: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ها هذا برضو ايه يعني، عجل انت متبختيش كويس يعني، بس ايه لأسلوب رفيق يعني، يعني انه لو عاب لعبت انا، لكنه كان ايه، كان متبع، فما كان يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، بل انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت فسأل عن الطعام لم يجده فينوي الصيام، ينوي الصيام. هذا كان مريحا، كان مريحا. في بعض الناس عندهم بسبب المسألة دي بيعملوا إزعاج لا آخر له، وإذا طبق معين مش موجود وإذا الصنف المعين مش موجود تبقى مشكلة، بسبب مش مريح، تبقى المرأة عمالة تلف حوالين نفسها، طب أعمل إيه، طب أخلي إيه، طب أعمل له إيه، الكلام ده بيبقى متعب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان مريحا جدا، ما صاحبه أحد قط فأخذ عليه مثقال ذرة من المؤاخذة، من المؤاخذة. يعني شوف، في أكثر من إن أنس رضي الله عنه يخدمه 9 سنين، يقول أنس: ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. 9 سنين واحد بيخدم واحد. وفي كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ يقول أنس كلاما معناه: ولم أكو على مستوى الخدمة، يعني كنتش أنا إيه بعمل له اللي هو عايز بالضبط، ومع ذلك ما عاب قط. يعني هذا الصبر، هذا صبر ما له آخر، إن هو لا يعاتب أحدا. ليه العتاب كثيرا ما يفسد الود؟ لما تقول ليه ما عملت، ليه ما خليت، ليه جيت، ليه رحت، ليه قعدت، ليه قمت، الإنسان بيتضجر من كثرة العتاب. وأفضل الناس من ترك المعاتبة إلا ما كان في أمر الشرع، إنما إذا كان في أمر الدنيا وكان الأمر محتملا فإنه يترك المعاتبة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، وكان يأكل لحم الدجاج كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، وهذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من مباح. الكلام ده برضو إيه، أنا عايز أعقب عليه عشان بس بعض الناس ما تعقبش ابن الجوزي فيه. الحديث الذي ذكرته أنه كان إذا اشتهته نفسه أكله وإلا تركه، يبقى ده يدل على أنه ترك مباحا، مش كده ولا إيه؟ لأن زي الضب مثلا، الضب كان الصحابة يأكلون الضب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فقيل له في ذلك، قال: ليس بأرض قومي. يعني لما شب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الضب بيتاكل في مكة، فلم يتعود عليه، واللي يعرف الضب ممكن يقرف منه. يعني أنا لما ذهبت إلى السعودية مرة وفي بعض الناس اصطاد ضبا من الجبل وحطه بقى في الحلة وهات يا إيه، والنار المية بتغلي والكلام ده، يفضل الضب يتنطط لحد اخر نفس، هي ممكن يفضل ثلاث ساعات في الحل والميه تغلي وهو بيتنطط. يعني انت لو مش متعود على الضب مش ممكن تقرب له، وممكن بنفسك تعافى تماما. هم ما شاء الله بيلهضوا لهط، يعني ما عندوش مشاكل في المساله دي. ليه؟ طلع لقاه الجبل وبيجري وراه ويجيبه ويصطاده والكلام ده. فالرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ ما كان ياكل الضب وكان اصحابه ياكلونه، اذا هو مباح. لكن هو ابن الجوزي يريد ان يقول في كلمه وما امتنع المباح، يرد على اهل التصوف اللي هم ايه جعلوا الجوع رياضه وجعلوه مذهبا، بحيث ان لو واحد شاف واحد بياكل يقول له خليك كل كل، ما انتش نافع ولا هتورد على، لا بيرد على دول. ما يقصدش ابن الجوزي الكلام، يعني ظاهر الكلام انه ممتنع عن واحد، لا امتنع من بعض المباحات التي عافتنا نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج. الفالوذج حاجه زي العصيبه كده، وكانت طبعا محببه، ودي كانت اكل الملوك. فالوذج يعني يوضع على موائد الملوك زي الملوخيه. الملوخيه اصلها كان اسمها ملوكيه مش ملوخيه، ملوكيه. ليه؟ ما كان ياكلها الا الملوك، ثم هانت حتى اكلناها، يعني ما عادش. فسبحان من يعني وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النوروز. والنوروز ده أحد إيه؟ أعياد الكفر. فقال: نورزون كل يوم. هكذا نقل ابن الجوزي رحمه الله. لما فتشت عن هذا الأثر الحقيقة وجدت ابن الجوزي رحمه الله أخطأ في نقل هذا الأثر هنا. أولا اللي روى الأثر ده البيهقي في سننه الكبير، ووضعه تحت عنوان باب كراهية مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومهرجاناتهم، معنى يعني تقريبا الايه الداء ده التبويب. وأورد فيه أثرا لعبد الله بن عمرو بن العاص ينهى فيه المسلمين أن يشاركوا غيرهم في أعيادهم، وقال: من بنى دارا يعني في بلاد الكفر يعني أو شاركهم في أعيادهم حشر يوم القيامة معهم. ونقل أيضا عن عمر بن الخطاب، ولا أظنه يصح من جهة الإسناد عن عمر بن الخطاب، أنه نهى أيضا عن مشاركة الكافرين في أعيادهم. وهذا الأثر الذي أورده البيهقي تحت النهي، طبعا ابن الجوزي لما نقل هذا الأثر نقله على أساس أن لا إذن في الأكل، مش كده؟ لما أن ورزونا كل يوم يعني ما لم يمتنع، لأن ابن الجوزي يقول يدلل بأدلة على أن الفضلاء لم يمتنعوا من أكل مباح حتى لو كان الفالوذج نفسه، حتى لو كان الفالوذج نفسه. فابن الجوزي رحمه الله نقل هذا وكما قلت عن علي، ولا يصح ابتداء من جهة الإسناد، لأن الإسناد كله إلى محمد بن سيرين صحيح نقاوة نقاوة. يعني شو بيروي البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب أو العباس عن الحسن بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن عليا. لو أنا قلت: وأخرج البيهقي بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين أن عليا، الكلام ده فاكرين احنا قلنا نبهنا على هذا الكلام ولا كان أنت ما حضرتوش؟ لما نقول إذا أنا أردت أن أصحح إسنادا أو أحكم على إسناد، فوقفت في التصحيح عند راو من رواة الإسناد، وفوق هذا الراوي لسه بعض الرواة، اعلم أن فوق هذا الراوي الذي وقفت عنده علة. يعني أنا دلوقتي قلت إيه لما ذكرت الإسناد؟ طبعا كلهم أئمة، الحاكم والشيخ محمد بن يعقوب والحسن بن علي بن عفان العامري، أبو أسامة، حماد بن زيد، هشام بن حسان، محمد بن سيرين، إسناد زي سبيكة الدهر. فأنا لما أجي أقول وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين، طب ليه ما قلتش إلى علي؟ أكيد في حاجة، والمحدثون لا يفعلون هذا إلا لعلة، وإلا لو الإسناد كله صحيح من أوله إلى آخره كنت قلت وروى البيهقي بإسناد صحيح عن علي أنه قال كذا كذا. طب ليه وقفت عن محمد بن سيرين؟ أكيد فوق محمد بن سيرين علة من العلة، عشان كده أنا وقفت في تصحيح الإسناد إليه. الكلام مفهوم ولا أنا مع نفسي؟ جميل، أنا راضي منكم بالموافقة. ليه بقى فين العلة هنا؟ قال لك محمد بن سيرين لم يدرك عليا، لم يدرك علي بن أبي طالب، يبقى الإسناد إيه؟ منقطع، منقطع بين محمد بن سيرين وبين علي بن أبي طالب. شوف العلم نوره، وعلم الحديث ينور لك الدنيا على طول، والذي لا يدرس علم الحديث يفضل طول عمره ضارب لخمة. ليه؟ لأن هو لو جاله في 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 باب الحجاج عمال يحتج بأدلة وهو مش عارف صحيح ولا ضعيف، الخصم بتاعه ممكن يقول له دليلك ضعيف، حتى لو كان في البخاري يقول له دليلك ضعيف. ليه دليله ضعيف؟ ليه؟ اثبت، اثبت ان دليلك صحيح. هي مش عارف يتكلم ولا يقول له فلان رواه ولا فلان خالف فلانا ولا الاسناد صحيح ولا الكلام ده، حتى لو نقل له كلام بعض اهل العلم قال له ده فلان صحح، يقول له فلان غلطان. ازاي غلطان؟ زي الناس، اثبت، لان في باب المناظره ما ينفعش التقليد، لا يصح في باب المناظرة أن تقلد، إنما في باب المناظرة ينبغي أن تحتج بالأدلة. إنما تقول لي فلان هجيب لك أبال فلان، هتقول لي قال الشافعي أقول لك قال مالك، قال أبو حنيفة أقول لك قال أحمد، خلاص إحنا الاثنين زي بعض. طب هنفضل في الحدوتة دي لحد إمتى؟ تجيب لي واحد أجيب لك واحد أبال، فيبقى خلاص نحي عنا الرجال وهنجيبهم بعد كده، لان مفيش حد يقول لي ايه قول الشافعي ملوش قيمه ولا قول مالك ولا حد من العلماء، لا. بس بعد ما تؤسس دليلك تقول وبقولي قال احمد وقال مالك وقال الشافعي والعلماء الفضلاء قالوا كذا كذا كذا، بس تاخر الكلام ده لبعدين، ما تبتديش من الاول باقوال العلماء، لان قول العالم مهما جل لا يعد دليلا الا على العوام بس، لكن احنا في باب المناظره ولا يناظر إلا رجل فاهم معنى المناظرة ودارس الكتب والأدلة، إنما العوام اللي جاي يستفتي ياخد فتوى ومش داخل معاك في مناظرة، يكفي أن تقول له جائز غير جائز وهذا قول الشافعي قول مالك قول سفيان، خلاص، لأنه مش هيقول لك لا. فدلوقتي البيهقي حتى لو صح هذا، لو 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 إن ابن الجوزي لم ينقل هذا على سبيل الخطأ لما صح عن علي رضي الله عنه. ليه؟ لهذه العلة في الإسناد، وهي الانقطاع بين محمد ابن سيرين وبين علي ابن أبي طالب. لكن ابن الجوزي البيهقي لما روى هذا الأثر قال أبو أسامة حماد ابن أسامة أحد رواة الحديث كره علي أن يقال نيروز، قلب الكلمة، وإنما قالها علي على سبيل الإنكار وليس على سبيل الموافقة. ولذلك قال البيهقي عقب هذا الخبر إنما كره علي بن أبي طالب يعني أن يخص يوم في الشرع لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا ما بتاكلوش الفلوذة ده كل يوم ليه؟ قال لك علشان النهاردة يوم النيروز، فكره أن يخص يوم حتى لو كان هذا اليوم فيه أكل وشرب، إذا كان الذي ابتدأ هذه العادة رجلا كافرا. فتدرك بقى خروج المسلمين في مثل عيد شم النسيم الذي يملأ الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون، عيد الحب برضه طالعين محمرين الدنيا، ومش هتلاقي احمر من كده، ها محمرين الدنيا كله. ايه يا ابني الدنيا حمرة ليه كده؟ قال لك عيد الحب فلنتاين. ما عندكش خبر ولا ايه؟ لا ما عنديش خبر بيه. يطلع عيد فلنتاين، عرفش انا مش قادر القصه، بس كان باقي في ذهني بقايا كلام لواحد ان في واحد يعني ضحى بنفسه عشان حبيبته والكلام ده، ما اعرفش، ارجو ان انا مش هلبخ برضه في المعلومات، لكن اهو على الاقل حاجه مش بتاعت المسلمين. تطلعوا ليه تكسروا سواد الكفر؟ ليه؟ أولم ينهى المسلمون عن ذلك؟ أولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ده الحاصل أهو، حتى الولاد النهاردة كل التيشيرتات اللي بيلبسوها عليها كلام أجنبي، الكلام ده مش جاي عفو الخاطر، هذا الكلام مقصود ان يبقى الحرف اللاتيني او الحرف الانجليزي بالنسبة لك مألوفا لا تنكره. بالعكس بتلاقي واحد جاي بعربية استيراد ولا حاجة ومعلق النمر ولا معلق البتاع، برغم ان النمر متعلق، معلق اليافطة الانجليزي اللي جايبها من البلاد، اللي جاية معاها مع السيارة دي من بلد. لذا حتى أصبح دلوقتي حتى المحلات حتى لو عايز يكتب مثلا كلمة هي أصلا إنجليزي بيكتبها بالعربي، مثلا يقول لك شوز، محل شوز، ما تقول يا أخي محل أحذية. إيه اللي هيحصل لك يعني؟ الناس تقول لك سوبر ماركت، ما تقول بآلة. إيه اللي هيحصل لك يعني إنك أنت تعمل كده؟ الأسماء اللي على المحلات كتير أجنبي ويتمدح بذلك، ما يعملش الكلام ده واحد عنده انتماء صحيح. الذي عنده انتماء صحيح ينفر قلبه أشد النفرة من أن يوافق أعداءه حتى في مثل هذا. وزي ما بقول لك يبقى قبيح حتى إن هو يترجم الكلمة الأجنبية دي بنفس الحروف العربي، وانت تقراها بالحروف العربي بنفس النص بتاع اللغة الأجنبية. يعني مرة كنت في بعض البلاد العربية، واحد عزمنا على عشوة في ايه في مطعم، فلما ببص على المطعم مكتوب ويلكم، المطعم اسمه كده ويلكم بالانجليزي مرحبا يعني، ولقيت مكتوب بالعربي ويلكم. ما هي ويلكم لما تكتبها بالعربي هتبقى ويلكم، قلت ويلكم ده احنا هناخد علقه بقى مش هنتعشى النهارده. فبقول له ويلكم ده يبقى المطعم ده اكيد غالي يعني، اكيد القرنوط بالشيء فلاني في المطعم ده راح فيه ده بتندر يعني. سبحان الله قاعد على الترابيزه طول الاكل عمال استغرب من هذا البني ادم اللي كاتب القصه دي قبال بعضها. فده نوع من الاختراق، وهذا له قصه طويله داميه دامية، حكيت هذه القصة مرارا على فترات يعني متباعدة، ولا أريد أن أخرج كثيرا عن الموضوع، وأنا أخرج وأخرج وأرجع، بس لو دخلت في السكة دي ما أظنش أن هذا أرجع. لو أردت أن أحكي كيف وصل الحال بنا إلى هذا الأمر، فأنا الحقيقة أناشد يعني وأرجو من كل رجل تورط في هذا أن هو يغير العنوان، يغير العنوان، وما لم يقع طبعا بكل أسف عليه ضرر، لأن قد يكون الاسم بقى ماركة مسجلة، بقى الاسم مشهور ما يعرفش يغيره بكل أسف يعني. فأنا أرجو أن إذا كان الأمر مطاقا، وأنا أعتقد يعني من له انتماء صحيح لن يتوقف في هذا الاستثناء اللي أنا بقوله، سيغيره جزمة على الأقل. يا أخي في التيشيرتات والحاجات دي حاول ما تلبس أولادك حاجة عليها حاجة بالانجليزي، حاجة بالفرنساوي، حاجة بالكلام ده، يبقى على الاقل حاجة سادة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث ده بقى ايه، بيقول ومن تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف امري. فلما يكون بقى شيء من اعياد الكفرة لا يحل للمسلم ان يخرج يكثر سواد المشركين ولا ان يحتفل باعيادهم، بل حرم العلماء أكل كل مطعوم يقوم العيد به، زي الفسيخ يسمى النسيس. حرم العلماء بيعه في هذا اليوم، لأن يوم شم النسيس ده يوم معروف معلوم يعني، ممكن تأكل قبله أو تأكل بعده، لكن تأكل في يوم هذا الشم لا يجوز، لا يجوز أن يبيع ولا أن يأكل. ما يجيش واحد يقول لي لا الاكل مباح لان الفسيخ حلال، لا، الفسيخ وسيخ في عين من احل الفسيخ، ها، زي ما بعض العلماء قال، مش ده مش كلام، هذا كلام بعض المتاثرين الذين يرون حرمه اكل الفسيخ اصلا، على اساس ان الفسيخ لما بيتحط في الشمس ويتنفس يصير جيفة، مش تقول لي السمك حلوه الميتة، لا هو ما عادش ميتة، صار جيفة بسبب الصديد والدم المسفوح في جوفه. والذي حرمه من العلماء حرمه كده، لكن انت لو تجيب بقى انت السمك وتكسره بالملح في بيتك وكان ده لا بأس بذلك، لكن ما يتحطش بقى في الشمس وعفن وبعدين تيجي بقى تخليله حاجة زي كده. فيبقى كل طعام يقوم به هذا العيد يحرمه العلماء ويؤثمون صاحبه، سواء كان آكلا أو كان يعني بائعا. كذلك البيض، البيض حلال بناكله كل حاجة، بس في اليوم ده لا، لا يباع ولا يؤكل في الحدائق والكلام ده. لكن لو واحد عنده شاري البيض مثلا ولم يخطر بباله انه يروح جم النسيم ولا الكلام ده، وعايز بيض، راح اشترى كرتون البيض ولا حاجة حتى لو كان في يوم جم النسيم، فهذا جائز له. ليه؟ لأن العيد لم يقم بفعله، ده هو يروح يطلب بيته، لكن يأخذ البيض ويقعد يطبع الألوان ويقعد يلون البيض والكلام ده، كل هذا حرام. والقصد من هذا حفظ شخصية المسلم، لا تذوب شخصيته في شخصية عدوه. احنا النهارده في زمان اختلطت فيه الأزياء واختلط فيه كل شيء، حتى أن المسلم لا يستطيع أن يؤدي حق المسلم على المسلم في بعض الأمور. ليه؟ مش عارف ده يطلع إيه، كله لابس بدلة وكرافطة، وكله لابس مش عارف إيه، وكله حليق والكلام. فأنت لو عايز حتى تقول لواحد السلام عليكم ومش باين عليه أي علامة إنه مسلم بسبب اختلاط الأزياء، هتقول له السلام عليكم إزاي؟ وما فيش حد يستهين بإلقاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هي دي شوية دي يعني، السلام ده سلم لدخول الجنة، هو شيء السلام صار سلما لدخول الجنة. تشمية العاطس مثلا، قاعد واحد معاك في مواصلة ولا حاجة وعاطس ومش باين عليه اي علامة تدل على انه مسلم، حتى لو كان حريقا، حتى ما فيش في وشه علامة صلاة، تقدر تقول ايه ده مثلا مسلم؟ مش عارف، لا تعرف كنهه. وحق المسلم على المسلم تشمية العاطس، لان تشمية العاطس في دعاء، في دعاء. في سنن ابي داود أن اليهود كانوا يتعاطسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بيعمل نفسه بيعطس وهو لا بيعطس ولا حاجة، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. شوف لئام من زمان، لئام حتى شوف عمال يتلائم، بس يتلائم على مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم يعمل نفسه بيعطس عشان يقول له يرحمكم الله. فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مستجابة وكده، وهم عارفين ولاد الذين دول، عارفين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارفين القصة تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لو آمن بي عشرات من اليهود لآمن اليهود جميعا. فعايزين بقى الرحمة، وهم عارفين ان دعوتهم مستجابة والكلام، فما كانش يقول لهم يرحمكم الله، انما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. واحد يقول طيب ما هو ده دعاء بالهداية برضه، نقول ما فيش مشكلة انك انت تدعو لأي حد كافر بالهداية، مش أي مشكلة، لكن لا تدعو له بالرحمة. فالرحمة دي لمن آمن بالله ورسوله بس، كما قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. إنما أنك تدعو لكافر بالهداية والكلام هذا لا شيء فيه. فالصواب يعني عايز أقول في النهاية والكلام في قصة بقى التشبه والكلام ده كلام كثير، لكن طالما جات المسألة دي والبيهقي الذي روى هذا الأثر نقل أو جعل أن هذا مكروها لتخصيص يوم بمطعوم، لا سيما إذا كان هذا اليوم الذي سنه إما كافر وإما من أهل البدع، وجعل هذا الأكل في هذا اليوم علامة على يعني المذهب، حينئذ لا يجوز للمسلمين أن يخصصوا هذا اليوم حتى لو كان بشيء مطعوم. يعني المسألة مش في العبادات بس، ما فيش واحد يقول لا احنا نحبهم في العبادات لكن الطعام حلال ومباح والكلام ده، لا، حتى لو كان في مطعوم. ولذلك فالبدع تقع في العبادات وتقع في العوائد ايضا، العوائد اللي هي جمع عادة، ممكن البدع تكون في العادة حتى لو كانت خارجة عن الشرع. وانما يكره الاكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر. يبقى إذن بيقول لك كل لكن لا تشبع، ها؟ هذا لا أصل له. وعلى النقيض بقى، على النقيض بقى يقول لك الوعاء يستغفر للاعقه، ده رواه ابن مفجوع، ها؟ ما تلاقيش حد يروي يعني يستغفر للاعق، لا، انما الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان باصابعه يمسح القصع، هو ده اللي صح. لكن لو عايز يستغفر للاعق ده فيه معنى، ليس في معنى مجرد مسح الصحفه التي كان ياكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الذي صح كما صححه الترمذي وغيره أن يجعل المرء الأكل على ثلاثة أسلاك، أن يجعل معدته على ثلاثة أسلاك، يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، ما يملاش الأربع أسلاك أكل ويجي يقوم مش عارف يصلب ظهره، وبعدين يجي له كرشة نفس مش لاقي حتى، وما يجيش واحد يقول لي طب هو ثلث لنفس ازاي يعني، واحد بيتنفس من المعدة بتاعته، بنقول لا، ما هي المعدة دي قد كده، ممكن تاكل 5 كيلو فيها تقوم منفوشة كده ضيقت على الرئة، تيجي الرئة عشان تتمدد تاخد راحتها في النفس، دي لا، المعدة كسر عليها دخل على الحيز بتاعها فمش عارف يتنفس، مش ان النفس داخل على الامعاء والكلام على المعدة، لا، في حدود علمي ارجو ان ما كنتش بلبخ برضو في المعلومات اللي ماليش فيها، ان المريء بينطبق بعد ما راح يخلص اكل المريء بيتقفل تلقائي كده يعني كما خلقه الله عز وجل، ما بيفضلش زي المصورة مفتوح، انما بيغلق على طول، ما لا ينفتح الا لما تيجي تاكل. ولذلك لما تيجي تاكل بعد مدة كده تحس ان اللقمة في زورك، وانت بتحس باللقمة وهي ماشية في المريء، عضلات المريء عمالة تدفعها الى المعدة، واحيانا ما تعرفش تسلك المسائل فتشرب لك مية ولا تشرب لك عصيش عشان تزق اللقمة دي على الله. فهو المقصود بثلث لنفسه ان يترك حيزا، بالاضافة لان الشبع مشكلة، كما نقل عن لقمان الحكيم انه قال لابنه: يا بني ان المعدة اذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. عشان كده في الصيام اللي عايز يبقى نشيط في القيام يأكل العلقة، حاجة بسيطة كده يسكن بها الجوع، وبعدين بعد ما يصلي يبقى نشيط جدا، لو صلى وهو متخفف، لكن اول ما بيملاها على طول زي ما بيقولوا بقى يقول لك الدم ساب المخ ونزل على الايه، نزل على المعده. الراجل كبسها، فتبص تلاقيه عنده دوخه، واخد بالك ازاي، وعايز ينام ومش عارف يفتح عينيه، ولازم ياخد له تعسيله، التعسيله بتاعته دي لحد ما ايه، لحد الساعه 1 ولا بتاع، يضيع عليه القيام، يقوم ما يعرفش يصلي تهجد ولا يكمل صلاه بالليل ولا كلام، ده مشكله عليه. فيبقى الناس بقى اللي فاهمين القصه دي يعرف ان الشبع، ان الشبع مدعاه للخروج عن الجاده الاسويه. الشبع مباح، ان ياكل المرء حتى الشبع مباح مش حرام، لكن لا يجعله عاده. والاكل فوق الشبع في اللي فيه يعني قصه رواها الامام البخاري رحمه الله، ولكن يعني نذكرها ان شاء الله في الدرس المقبل، حتى لا يعني نضيع بقى بقية الوقت، لا أقول نضيع، حتى لا ننفق بقية الوقت في الكلام ونضيع الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.